بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الأحبة، فإني أحمد الله إليكم الذي يسر وهيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك، وفي هذا المسجد المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه المحاضرة محاضرة تذكيرية لنفسي أولا ثم لإخوتي ثانيا، وهي معنونة بعنوان من ثمرات التمسك بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى أيها الأحبة أن الكلام عن الشرفاء والنبلاء والفضلاء يأخذ باللب ويأسره، فإن الأسماع تتعطر بذكرهم، والأعناق تشرئب لسماع سيرهم. كيف وإن كان الكلام عن سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، كيف وإن كان الكلام عن سنته وثمرات التمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن الأمر آكد ويأسر أكثر. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، بعثه الله على فترة من الرسل، من أطاعه نجا ومن عصاه هلك. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنار الله به الحق، وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم. أشرقت الأرض ببعثته صلوات الله وسلامه عليه ضياء وفرحا. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه، وفي الشمائل له، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح وهو حديث صحيح، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا التعبير منه رضي الله عنه يدل على اللوعة من فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت هذه المحاضرة لا تكفيها هذه اللحظات، اخترت جملة من الثمرات للكلام عنها والتذكير بها وهي دالة على غيرها، وأدرت هذه المحاضرة على نقاط سبع. النقطة الأولى ذكر بعض النصوص من الوحيين الدالة والحاثة والآمرة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثانية معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صفته في التوراة. والمعنى والأمر الثالث أو النقطة الثالثة بيان معنى السنة. والرابعة كمال شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخامسة ذكر بعض ثمرات التمسك بالسنة وهي سبع ثمرات. والسادسة ذكر جملة من ذكر صور من تعظيم وتمسك السلف بالسنة. والسابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في ذكر النصوص الآمرة والحاثة والمحذرة من مخالفة رسول الله والآمرة باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، نقول إن المتأمل في نصوص الوحيين يجد أدلة وآيات كثيرة وأحاديث نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على وجوب الاتباع وتحذر من مخالفته ومفارقته صلى الله عليه وآله وسلم. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة وثلاثين موضعا. من تلكم الآيات قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال جل وعز: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعز: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعز: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آيات كثيرة، هذه جملة منها. وأما السنة النبوية فقد جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن ماجه في السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح. وقد رسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين: الأولى وجوب الاتباع، والثانية التحذير من الابتداع، التحذير من الابتداع. فهذه أيها الأحبة هي جملة من النصوص من الوحيين تدل على ما تقدم ذكره. والنقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صفته صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تصديقه وطاعته واتباع شريعته. تصديقه وطاعته واتباع شريعته. ولذا قال العلماء رحمهم الله في بيان معنى التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما يلزم ذلك، قالوا: يلزم منه أمران. الأمر الأول إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وأخبر به عن الله، وأنه حق واجب الاتباع، حق واجب الاتباع. وأما صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة فقد روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. سأله لأنه يعلم أن عبد الله بن عمرو عنده علم الكتاب، عنده معرفة بالتوراة، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. أجل، والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وهي كذلك في القرآن، وفي سيرته صلوات الله وسلامه عليه العملية دليل ما يدل أو دليل على ما جاءت به هذه الرواية، بل وفي وصف أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين له عليه الصلاة والسلام ما يؤكد هذا. فهذا النبي أيها الأحبة، هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هذه بعض صفاته، الناس في حاجة ماسة إلى معرفته صلى الله عليه وآله وسلم. فالأزمة الحقيقية في هذا الزمان أزمة اتباع، أزمة اتباع له صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس محتاجون إلى معرفته من حيث الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته وتعزيره وتوقيره ونصرة سنته والذب عنها والدفاع عن حياضها وحراسة قانونها، أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب، بل أشد من ماذا؟ من الهواء الذي يتنفسونه. هم في حاجة ماسة، والموفق من وفقه الله لذلك. المعنى الثالث أو الأمر الثالث في بيان معنى السنة، السنة أيها الأحبة في اللغة الطريقة أو السيرة، حسنة كانت أم قبيحة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. وأما في الاصطلاح فهي عند جماهير أهل الحديث، وهو القول الراجح الصحيح، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وللسنة إطلاقات عدة نلمح إليها إلماحا، فمن إطلاقاتها الإطلاق الأول أن لفظ السنة إن ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنما يراد به كل ما جاء في الكتاب والسنة، أو قل إن شئت المعنى الشرعي العام المشتمل على الأحكام العلمية والعملية، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا المعنى، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني أنها تطلق في مقابل البدعة ومقابل عمل الصحابة والسلف، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المتقدم، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف النجاة يا رسول الله؟ كأنهم يسألون الصحابة، كأنهم يسألون تريدون النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومنه قول بعضهم من علماء أهل السنة: فلان على السنة إذا كان متبعا غير مبتدع. والإطلاق الثالث: تطلق فيما يقابل المندوب والمستحب والفرض، وهو إطلاق للفقهاء رحمة الله عليهم، فهي عندهم أحد الأحكام التكليفية الخمسة مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والإطلاق الذي يليه أنها تطلق السنة، أو لفظ السنة يطلق ويراد منه أنه أحد الأدلة الشرعية، دليل من الأدلة الشرعية، فيقال هذا الأمر دل عليه، هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وقلت أن أشمل الإطلاقات هو إطلاق أهل الحديث، وإطلاق أهل الحديث ذلك أن غرضهم رحمهم الله هو معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه كله، في شأنه كله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم دونوا ذلك ونقلوه إلى الناس، سواء أفاد حكما شرعيا من أحد الأحكام الخمسة أو لم يفد، أو لم يفد. النقطة الرابعة: في كمال شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبق معنا أيها الأحبة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني الشرك، فيقول لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله. فما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أكمل الرسالة وأتم البيان ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأظهر الحجة وأبان المحجة. قال الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه شهادة من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، شهادة منه بأنه ما قبض عليه الصلاة والسلام حتى أتم به الدين وأكمله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح في حجة الوداع أنه كان يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إن أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيشير صلوات الله وسلامه عليه بإصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد ثلاثا. فهذه أيضا شهادة من خير أو من خيرة خلق الله بعد الأنبياء من أصحابه رضوان الله عليهم، يشهدون له بأنه بلغ وأدى ونصح
صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشريعة أيها الأحبة التي لا يجوز لأحد أن يخرج عنها تتصف بالشمول والعموم والكمال والبقاء. ولا أطيل عليك، فكما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، فهذا إمام من أئمة أهل السنة يصف لك ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هو الإمام الهمامي ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال متكلما بكلام يكتب بماء العينين، قال رحمه الله: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات رسالته في هذا وفي هذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي رسول الله، واسمع إلى هذا، قال: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، علمهم كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم، أتم تعريف، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم حتى معهم، حتى كأنهم بينهم. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد على والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضحه. وكذلك صلى الله عليه وسلم عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعملوا به ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم بها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معهم إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، فلم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. ومن ظن ذلك الظن فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على من ظن ذلك، وقل نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما أجاء به عليه الصلاة والسلام واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، فقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله. فقولوا لي بربكم ما الذي بقي من أمر الدين دقيقه وجليله لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نطلب من وراء ذلك ما يكمل؟ الجواب لا شيء، والله جل وعز يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. خامسا، ذكر جملة من ثمرات التمسك بالسنة. المتمسك بالسنة أيها الأحبة بصدق وإخلاص محصل لخير عظيم في الدنيا والآخرة، ولذلك ثمرات كثيرة فنعددها في نقاط. الثمرة الأولى أن المتمسك بالسنة متبع للأمر الإلهي، ومن اتبع الأمر الإلهي أحبه الله جل وعلا. وبيانه تقدم لكم أيها الأحبة في نصوص عدة تدل على وجوب اتباعه وتحث على ذلك وتحذر من تركه والإعراض عنه صلى الله عليه وسلم. وبما أن الله أمر وحث على اتباعه دل ذلك على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحبه الله، والأمر الذي يحبه الله دليل على أنه عبادة، إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والمتبع للأمر الإلهي بحق وحقيقة هو المهاجر، هو المهاجر الحقيقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى كلام الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية، قال رحمه الله: وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أو فعلم لم يبقى منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد بعيد على قرب المكان وحيد على كثرة الجيران مستوحش مما به يستأنسون مستأنس مما به مستوحشون مقيم إذا ضعنوا ضاعن إذا قطنوا منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليهم إزراءهم على جهالاتهم وأهوائهم، فقد رجموا فيه بالظنون وأحدقوا فيه بالعيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال رب احكم بالحق وربنا المستعان على ما تصفون. ثم قال رحمه الله: المقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المعتاد بعيد، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل عذب صاف، وأنت كدره ومبتدأ لخبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. قال: فاستمع الآن في شأن الهجرة والدلالة عليها، وحاسب ما بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ فحد هذه الهجرة سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب وحادث من حوادث الأحكام، سفرها إلى معدن الهدى ومنبع النور الملتقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثمرة الثانية: أن المتمسك بالسنة محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ والانحراف، وهذا أمر أيها الأحبة بين ظاهر، مر معنا حديث عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. ولو سأل سائل ماذا في كتاب الله، نقول في كتاب الله الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر. ومن ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي به عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. فمن تمسك أيها الأحبة بالسنة بحق نجا وأفلح ومن ترك هلك وضل. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما أخرجه الإمام الدارمي بإسناد صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة ماذا؟ نجاة. وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. وقال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام أن أزير. ومن قائل هذا؟ قائله الصديق الأكبر رضي الله عنه. علق الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى على كلام الصديق رضي الله عنه، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يخاف على نفسه الزير إن هو خالف شيئا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن يكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه رحمه الله. الثمرة الثالثة: أن التمسك أو أن المتمسك بالسنة معصوم، أن المتمسك بالسنة معصوم بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، وآمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. وبيان المتأمل أيها الأحبة في نصوص الوحيين يجد حقيقة أمامه ماثلة، وهي الأمر بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، والنهي عن الفرقة والاختلاف. من ذلك قول الله جل وعز آمرا ومحذرا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، الآية. وقال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ويكره ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم في الصحيح. زاد الإمام أحمد في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا الحديث: الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة. فالمتمسك أيها الأحبة إذن معتصم بحبل الله، معتصم بحبل الله، ملتزم بما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك الاجتماع على الحق وبالحق وفي الحق. وإن من علامات أهل الأهواء الفرقة والاختلاف، الفرقة والاختلاف ومفارقة الحق وأهل الحق، كما مر معنا في آيات مضت قريبا. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي مر، ففيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، فمن لزم السنة نجا من الاختلاف الكثير، نجا من الاختلاف الكثير. قال الإمام ابن حبان في الصحيح شارحا قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، قال: قوله عليكم بسنتي عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن، أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. ثم ذكر أدلة في الباب، ثم قال: وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. الثمرة الرابعة: أن المتمسك أيها الأحبة بالسنة، أو أن التمسك بالسنة فيه فكاك من سبل الشيطان وحبائله. يقول الإمام الحجة محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: أخبر الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد أن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم قال ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته وأسند حديثا أو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام أحمد وغيره وهو صحيح. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا صراط الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. قال الإمام المروزي رحمه الله ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته وذكر الحديث ثم قال فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر بين ظاهر أيها الأحبة، فإن من تمسك بالسنة ولزمها نجا من حبائل الشيطان، نجا من حبائل الشيطان ودعاة الشيطان. قال الإمام ابن القيم في الفوائد لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا فجاءتهم دولة أخرى. تلك الدولة التي كانوا فيها كانت دولة تعظم السنة، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة المناصحة والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، ولا بد وأهلها هم المشار إليهم. وكانت قبل ذلك، يعني يشار إلى من كانوا على السنة، فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت فيها وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض خير والله من ظاهرها وقلل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. انتهى كلامه رحمه الله. فالمعتصم آمن بإذن الله كما مر من سبل الشيطان. الثمرة الخامسة أن التمسك بالسنة أو أن المتمسك بالسنة له أجر من تبعه. أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث العظيم فيه دلالة ظاهرة على عظيم من أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عليها الناس. قال الحافظ النووي في الحديث الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستحدثات. وأخرج الإمام مسلم أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال العلامة السعدي رحمه الله: الهدى العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم بها علم نافع فهو داع إلى الهدى، وكل من عمل صالحا يتعلق بحق الله أو دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وعكس ذلك كله داع إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. الثمرة السادسة: أن التمسك بالسنة أو أن المتمسك بالسنة محصل للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وبيانه أن المتمسك أيها الأحبة إنما لزم الأمر الإلهي واتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المعرض الآبي الذي توعده الله جل وعز بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما المتمسك فهو متبع غير معرض، فالمتمسك ذاكر لربه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك موعود بالنعيم المقيم والأجر العميم. قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: هذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فدل هذا على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم سببه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد شر الدنيا والآخرة. قال: فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفته وما يترتب عليه، وخير الدنيا والآخرة في في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة السابعة: أن المتمسك بالسنة أيها الأحبة، وبخاصة في مثل هذه الأزمان، أزمان الفتن، والمتمسك بالسنة يصل به تمسكه إلى درجة محبة الله له، أن يحبه الله جل وعلا. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم، حديث عظيم في فضل أولياء الله. قد تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله عليه بكلام ماتع، وفيه أنه قال: إن أولياء الله المقربين على قسمين: قسم تقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض من فعل الواجبات وترك المحرمات، وقسم تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته صلى الله عليه وسلم، سوى طاعة الله التي شرعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في الزهد عن الإمام الحسن البصري أنه قال: كانوا يقولون: يا رسول الله، إنا نحب الله. قال: فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أيها الأحبة جملة من الثمرات لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن حبان: إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين: قال: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. سادسا: ذكر بعض الصور من تعظيم السلف للسنة وتمسكهم بها. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. التذكير بهذه الصور لنتعرف على أولئك السلف الكرام رضوان الله عليهم، وليظهر للناظر ما كانوا عليه من تعظيم وتمسك وذب وحرص على السنة. قال الإمام ابن القيم: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فمن ذلك أيها الأحبة ما جاء في الصحيحين عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب وامتنع بعضهم عن الزكاة ودفع الزكاة، قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام الدارمي في السنن عنه أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله وليس ولم تمضي به سنة رسول الله لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أخرجه الحاكم وغيره. وجاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا سأل عبد الله بن عمر قال: كنت أنا وصاحب لي في سفر فأتممت وقصر هو، يعني في الصلاة، أنا أتممت الصلاة وهو قصر في صلاته، يعني ما رأيك، ما الحكم، فعلنا أي الفعلين صحيح أو صواب؟ فقال رحمه الله ورضي عنه قال: بل أتم هو وقصرت أنت، بل أتم هو وقصرت أنت، لأن السنة في السفر القصر للإتمام. وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كتب إليه أحد عماله يسأله عن الأهواء ماذا يفعل، فأجابه قائلا: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث الناس، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وفي مصنف الإمام عبد الرزاق أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان جالسا بعد صلاة الفجر يوما فقام رجل يركع يتسنن يعني يتنفل وأكثر من ذلك، فجذبه الإمام سعيد من ثوبه أن اجلس، فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على السنة؟ أنا ماذا أفعل؟ أنا أصلي السنة وأتسنن وأتنفل. قال: أيعذبني الله على السنة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على، قال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. وأخيرا الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير، هي وصية أيها الأحبة وتذكير لي وللجميع كما قلت بما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة يخطب، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا ترتقي عليه للخطبة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شئتم. قال: فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة يعني التالي دفع صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ودل عليه، قال: فصاحت النخلة صياح الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فضمها إليه، فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. وكان الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه إذا ما حدث بهذا الحديث بكى، كان إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تشتاقوا إليه. لذا أيها الأحبة، من أراد السلامة فليسلك السبيل الصحيحة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلزوم السنة نجاة وعصمة وراحة وطمأنينة وأمن. واسمع إلى وصية الإمام الحسن وبها أختم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هو يشير رضي الله عنه إلى حديث، هذا حديث في الصحيحين، ولكن بعض الناس يقولون: نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يخالفونه قولا وفعلا واعتقادا، فهذه المحبة لا تنفع. قال: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، فإن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإنما لك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثبتني الله وإياكم على الإسلام والسنة ونفعنا جميعا بما قلنا وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.